أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال كتاب القمص. القمص باللغة بسكون الميم وضمها على القمص أو القمص. كسر خاف، هذا الكسر اللي يسميه خمس في مقابل السدس والسبع، كسر خاص وهو جزء من خمسة أجزاء متساوية. هاي لغة واضح الخمس، لكن اصطلاحا تعمل في النصوص وأصبح اصطلاحا جديدا في حق مالي، في حق مالي فرضه الله على عباده في أموال خاصة جعله لنفسه ولبني هاشم. وقد ورد في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. وقد وردت نصوص كثيرة في التأكيد على الخمس وعلى حرمة منعه، فمنها قوله عليه السلام: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. وفي رواية أخرى: من منع منه درهما، يعني من الخمس، من منع منه درهما دخل النار لأنه من أكل مال اليتيم ونحن اليتيم. مش الإمام يقول ونحن اليتيم، يعني المقصود مال اليتيم نحن. بالنتيجة الخمس من الواجبات ومن الحقوق المالية المهمة جدا. قال: وفيه مبحثان. المبحث الأول هو فيما يجب فيه الخمس، والمبحث الثاني في مستحق الخمس، نفس المباحث الموجودة في الزكاة. قال: المبحث الأول فيما يجب فيه، في أي شيء يجب الخمس. قال: وهي، يعني ما يجب فيه، أمور. الأول، الأمر الأول، الغنائم. هذا محل اتفاق جميع المسلمين، يقولون أن الغنيمة، غنيمة الحرب، هم يقولون غنيمة الحرب يجب فيها الخمس، اتفاق جميع المسلمين. باقي المسلمين يقولون أنه في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، مراد بها غنائم الحرب. لهذا عليكم السلام، لهذا الخمس، عليكم السلام، الخمس واجب عند جميع طوائف المسلمين. غاية ما في الأمر الخلاف بين الشيعة وغيرهم أن الشيعة يقولون أن الغنيمة المراد في قوله: واعلموا أنما غنمتم، مراد بالغنيمة كل فائدة، ولا تنحصر هذه الفائدة بمن بغنائم الحرب. هذا الشيعة يقولون. ولهذا عندنا، عليكم السلام، عندنا أن الخمس واجب حتى في الفوائد، يعني ما يفضل على المؤنة السنة، وهذا هو أوسع باب من أبواب الخمس عندنا. هاي عندنا. أما عند غيرنا فالخمس عندهم مختص بمن بغنائم الحرب. شنو دليلكم؟ يقولون دليلنا، عليكم السلام، أن الغنيمة يراد بها غنيمة الحرب. يعني ما عندهم دليل سوى الرجوع للآية القرآنية. جيد، إذا كان الرجوع للآية القرآنية، الآية القرآنية عبرت إنما غنمتم، فإحنا نرجع للغنيمة لغة. الغنيمة لغة هي مطلق الفائدة. ما أكو واحد من أهل اللغة، لا يوجد أحد، لم يوجد أحد من أهل اللغة يقيد الغنيمة بمن؟ بالحرب. ما أكو واحد يقيدها بالحرب. فأنت من جبتوها تقيدها بغنيمة الحرب؟ كل أهل اللغة يقولون أن الغنيمة هي الفائدة، هي الفوز بالشيء. تعبيراتهم عامة في القاموس المحيط: غنم غنما وغنيمة الفوز بالشيء. في تاج العروس للزبيدي: الغنم الفوز بالشيء. في لسان العرب لابن منبور: الغنم هو الفوز بالشيء. في كتاب العين للخليل: الغنم الفوز بالشيء. في مفردات القرآن للراغب الأصفهاني: الغنم بالضم إصابته والظفر به. في مجمع البحرين للطريحي: الغنيمة في الأصل الفائدة المكتسبة. في أقرب الموارد للشرتوني: غنم الشيء غنما فاز به بلا مشقة. وبالنتيجة ماكو واحد، لم يوجد أحد من أهل اللغة يقيد الغنيمة بمن؟ يقيد الغنيمة بالحرب. بعد أنتم منين جبتوا؟ لهذا هم أنتم جبتوا الخمس، يقولون بدعة. ماكو مو بدعة، احنا اصلا ما نحتاج روايات اهل البيت، احنا عندنا الحمد لله روايات اهل البيت كثيره تثبت ان الخمس واجب في في الفائده، لكن نحتاجه ما نحتاجه، يكتفي ان نرجع للقران، هو القران كافي ان يثبت شنو، يثبت ان الخمس واجب في مطلق الفائده. هم يقول لا الخمس واجب في خصوص غنائم الحرب، ولهذا هم يستغربون من عندنا احنا نخمس، يقول الخمس واجب. احنا قلنا في الحقيقه اذا كان الرجوع للروايات فروايات اهل البيت معنا، اذا كان الرجوع للقران فالقران ايضا لا يخالف ذلك، بل يثبت ان الغنيمه هي مطلق الفائده. زين، فاذا الغنيمه اذا كانت مطلق الفائده فتنطبق على غنائم الحرب، فغنائم الحرب تكون من باب المثال او من باب الحصر؟ باب المثال، واحد من المصادر، مو هي فقط. لهذا السيد ايش قال؟ الغنائم المنقوله الماخوذه بالقتال. لو كانت الغنيمه مختصه بالماخوذ بالقتال بعد يحتاج يقول الماخوذه بالقتال؟ لو بس يقول غنيمه، بعد هو يقول غنيمه بين اكيد هو الغنيمه ماخوذه بالقتال، لكن لان الغنيمه تطلق لغه عن الاعم قيد السيد، قال انا اريد بالغنيمه هنا في قوله الاول اريد الغنيمه خصوص شنو؟ خصوص لان الغنيمه تنطبق على اكثر من مصداق. بالنتيجه المصداق الاول من مصادق ما يجب فيه الخمس، والذي هو اظهر مصداق والذي هو وافق عليه جميع المسلمين، هو الغنائم المنقوله الماخوذه بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم. قال المنقوله، يقصد منقوله يعني في مقابل غير المنقول. اما غير المنقول مثل الدار، انا اذا غنمت لي بالحرب دار، على ظاهر عباره السيد بعد فيها خمس او لا؟ ما بيها خمس. وهاي وقع الخلاف ان الغنائم غير المنقوله فيها الخمس ام لا، بعضهم يقول اصلا لا يجب، لا يجوز التملك. بعض الفقهاء يقول اصلا هي المال غير المنقول، الغنائم غير المنقوله كالدور وقصور الكذا ما يصير اصلا ما تملكها، هي ملك المسلمين مو ملك شخصي، مو ملك لك. فلو فرضنا صار هناك جهاد معين وكان انت غنيت بيتا، يقول لك بعض الفقهاء يقول عليك الخمس، بعض الفقهاء يقول لا اصلا ما تملك، هي ملك المسلمين. سيد الخوي من القائلين بأنه ليس عليها خمس، واضح؟ أما السيد السيستاني فيقول فيه الخمس. السيد السيستاني يثبت الخمس في الغنائم غير المنقولة أيضا، حتى
يعني تملك عند
السيد. ظاهرا. عليكم السلام. قال الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال، طبعا مو كل غنيمة فيها الخمس، هناك بعض الغنائم لا يجب فيها الخمس، كما في الغنائم التي يعطيها الإمام عليه السلام في حضوره، هو يعطيها نوع من الجوائز لبعض الجند لبعض الأعمال التي بذلوها، فيعطي الجائزة غنيمة خاصة. هذه الغنيمة الخاصة من الإمام نفسه، من إيد الإمام، هذا لا يجب فيها الخمس. المهم يقول المأخوذة بمن؟ يقول المأخوذة بالقتال، فغنيمة تأخذها بمن؟ بالقتال. أما لو أخذت الغنيمة من الكافر لا بالقتال، بل بطرق أخرى ملتوية قدرت أنت من باب استنقاذ الحق، كما سواعد يروح مثلا لبلاد الكفار ويستنقذ أموال من عندهم بطرق منا مو حرب، ما يحاربهم، بس عنده في وسائل معينة. ما نتكلم أنها حرام لو حلال، ما نتكلم الآن عن جان، نتكلم عن التخميس. سيأتي إن شاء الله في المسألة القادمة، في المسألة القادمة راح نجاوب عن هذا السؤال، وهو شنو السؤال؟ أنه إذا ملك غنائم الكفار بطريقة أخرى غير القتال شنو حكمه؟ ما نستعجل، في المسألة القادمة 1188 راح يجاوب عن هذا السؤال. لكن أما إذا غنمها بالقتال فعليه شنو؟ فعليه الخمس. هذا هو اللي يذكرها الآن. قال الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، مو كل كافر، من الكافر الذين يحل قتالهم وهم الكفار الحربيون أو غير الملتزمين بشرائط الذمة. قال يجب فيه، مفروض فيها يعني في الغنائم يجب فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام. هو واضح، إذا القتال بإذن الإمام، قتال الكفار بإذن الإمام، هو واضح يجب الخمس. زين، إذا كان القتال بدون إذنه؟ قال بل الحكم كذلك. شنو كذلك يعني؟ يعني من وجوب الخمس في الغنائم إذا لم يكن يعني القتال بإذنه، يقول نفس الحكم. ما إذا كان القتال حتى إذا كان بدون إذن الإمام، كما لو كان بإذن الحاكم الشرعي مثلا، فأيضا الغنائم بما أنهم كفار يحل قتالهم فالغنيمة تخمم. بالنسبة للسيد السيستاني يقول الغنيمة إذا لم تكن الحرب بإذن الإمام لا تكون مملوكة لأحد، بل كلها ملك للإمام عليه السلام. واضح شلون؟ الغنيمة في حرب لم تكن بإذن الإمام لا يملكها أحد، ولا تخمس، بل هي كلها تكون ملكا للإمام. المهم يقول المصنف هنا: سواء كان، يعني كان هو ذاكرها، كان سواء كان القتال بنحو الغزو اللي هو الجهاد الابتدائي، مو ننتظرهم هم يجون احنا نروحهم، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء الى الاسلام ام لغيره، مو شرط الدعاء للاسلام، قد يكون احنا ما نريد ندعوهم، ندري بهم ما يجون الاسلام، فهاي المره شو نريد منهم؟ نريدهم على الاقل يستجيبوا لشرائط الذمه، مثلا لشرائط الدوله الاسلاميه، ما نريد ندعوهم الاسلام، اي شيء من عندهم هم ما يجون الاسلام، فنريد منهم على الاقل، مو شرط يجون الاسلام، نريد منهم على الاقل ما يقاتلونا، نضعف شوكتهم او نجعلهم يلتزمون بشهادة. المهم هذا الجهاد شو يسمونه هذا الأول، هذا ابتدائي. أما القسم الآخر قال: أو كان، يعني كان القتال دفاعا، جهاد دفاعي لهم عن عند هجومهم على المسلمين، فإحنا في مقام الدفاع عن هجومهم، هم هجموا علينا ودافعنا عن أنفسنا، بنفس الوقت غنمنا منهم غنائم في مقام الدفاع، فهذه الغنائم تعتبر شنو؟ تعتبر فيها الخمس. هذا كله إذا كان الغنائم مأخوذة بمن؟ بالقتال. أما إذا أخذت بطريقة أخرى كما لعله هو مسألة ابتدائية، أنه يجيك شخص يقول أخذت من الكافر الحربي مالا، لهذا قال: ما يؤخذ منهم، يعني من الكفار الذين يحل قتالهم بغير القتال من غيلة، الغيلة هي الخدعة، والاغتيال هو القتل على غفلة، واضح نقول اغتالهم وشي الاغتيال، المراد بالغيلة هنا الخدعة مو القتل، ما يريد به، قاعد يقول بغير القتال، يريد الخدعة، يعني بمخادعة معينة خدعت هذا الكافر الحربي باعتبار هو أمواله غير محترمة أو كذا، بطريقة المخادعة، بطريقة استنقاذ الحق، أنه ذول استولوا علينا ذول كذا، أنت أخذت مالك، أخذت مال منهم من غيلة أو سرقة، سرقت المال من هذا الكافر الحربي أو ربا، يعني كان مسلم عقد عقدا ربويا مع كافر حربي وكان المستفيد هو المسلم، او دعوى باطلة، انت ادعيت عليه دعوى باطلة عند الحاكم عندهم القاضي مالهم، انت دعيت عليه دعوى باطلة ان فلان انا اطلب فلوس فرضا واقمت الشاهد هو القاضي مش مدري جاء حكم بان انت صاحب الحق فاخذ المال من الكافر الحربي واعطاك اياه، بالنتيجة صار عندك أموال أخذتها من الكافر الحربي بغير قتال، سواء كان بطريقة الغيلة أو السرقة أو الربا أو الدعوة الباطلة، قال: فليس فيه خمس الغنيمة، إلى آخر المسألة. أنا قبل لا أنتقل تكملة المسألة ننبه، مو المقصود هنا كما يتوهم، المقصود جواز هذه الأمور، ما قاعد نقول يجوز الغيلة وتجوز السرقة وتجوز الربا وتجوز الدعوة الباطلة دائما، ما تجوز دائما، لعلها جوز بالعنوان الأولي بعضها كثير صحيح، لكن بعناوين ثانوية تحرم هذه الأمور. مثلا نحكي على السرقة، يعني مو تفهمون من هاي المسألة أن السيد بعد يجوز سرقة الكفار الحربيين، فيجيك واحد يقول لك أنا بأمريكا قاعد راح أبوق فلوس من جيراني اللي هو أمريكي أو أخذ فلوس من كذا، مو تقول له والله السيد بما أنه قال من غيلة أو سرقة فمعناها يجوز، لا ما كوش ملازمة، حتى الربا حتى الكذا مو بالضروره جاي، بس هو السيد قاعد يقول اذا صارت هاي الامور، اذا صارت وانت نفذتها سرقته او كذا اذا جائز، لهذا السيد الثاني قيدها بقيد هاي العباره، يقول بشرط ان تكون هذه الامور جائزه شرعا، هي جائزه شرعا بالعنوان الاولي لكنها غير جائزه بعناوين ثانويه، لهذا يستفتى السيد الثاني انه يجوز الاخذ من الان من الكفار من في الدول، في إذا كان شخص في دولة أجنبية يجوز أن يرتكب هذه الأمور، يقول إذا كان بينه توهين للإسلام وتوهين للمسلمين وقام يسمون المسلمين علي بابا يعني حرامية، يقول إذا كان هالشيء شو أمر صار لا بعد يحرم، صار حرمة بعنوان ثانوي لأن أنت تمثل مسلم، أما إذا أنت ما معروف مسلم كافر ما حد يعرفك، واضح؟ إذا هيك بهالطريقة يجوز ماكو مشكلة بالعنوان الأول استنقاذ حق، لكن إذا لا والله بها التزام بشرائط الذمة، أنت بشرائط العفو هم يشترطون عليك شرائط، إذا كان هذا اللي يطلب لجوء من شنو يشترطون عليك شرائط معينة حتى يسكن عندهم، يقول إذا كان مخالف لشرائطهم اللي تلتزمت بها واللي عنوانك عنوان مسلم جاي من بلد عربي وانت مسلم وتمثل هالدين هذا، فكون تحافظ على كيان على هذا الكيان، لهذا تقدر المفروض تبين أحسن الأخلاق حتى تنشر صورة حلوة إنه المسلم هيك أخلاقه، أما إذا كان هذا يبوق وذاك بعدهم هم راح يصير عنوان ثاني ويحرم يصير حرام. السيد شي يقول؟ يقول ما يؤخذ منهم بغير القتال فليس فيه خمس الغنيمة. ما ينطبق عليه خمس غنائم، لأن الغنيمة اللي نقصدها هنا، أنا قلت لكم الغنيمة تنطبق على الأعم، لكن إحنا الغنيمة اللي نقصدها هنا في قولنا أولا يا غنيمة غنيمة الحرب. يقول فهم ما ينطبق عليه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة كما سيأتي إن شاء الله. كله سيدنا شو الفرق؟ هو خمس بخمس، أول ثالث ولا خمس بعد هسه خمس بعنوان الغنيمة أو بعنوان الفائدة ماكو فرق، مو هيك تشكل. السيد يقول لا أكو فرق مهم، فرق من جهتين. الجهة الأولى هاي مهمة، الحكاية دائما يعيدها السيد، إن يقول فليس عليه خمس كذا بل عليه خمس كذا. شو يقصد؟ يقصد أكو فرق بين تخميس بعنوان الفائدة أو التخميس بعنوان الغنيمة أو بعنوان الكنز أو بعنوان المعدن. أو هاي سيأتي وهاي يعيدها هواي. مثلا بالمعدن راح شو يقول؟ يقول فليس فيه الخمس بعنوان المعدن بل خمس بعنوان الفائدة. بالغنائم هسه قالها، وبعد شوي يقولها بالمعدن، وبعدين يقولها بالكنز مثلا، فليس فيه الخمس بعنوان الكنز بل خمس بعنوان الفائده. فمن هسه نفرق شنو الفرق؟ هاي الفائده شو الوحده يجعلونها عنوان بينما البقيه كلها عنوان. الفرق هذا انه في خمس الفائده يجوز التاجيل لسنه، يجوز تاجيل الخمس لسنه، اما في خمس الغنيمه والكنز والمعدن التخميس فوري. هذا الفرق مهم. يعني انا اذا اخذت غنيمه أقول لك هذه غنيمة بقتال، يقول لك هسه خمس، هسه خمس، شلون تقول سنة؟ ما يصير، هسه مباشرة خمس، تخميس فوري. إذا غنيمة بغير قتال يجوز شنو؟ يجوز أنا بقيها سنة كاملة عندي. هذا الأمر الأول، إنه يجوز التأجيل لسنة إذا كان التخميس بعنوان شنو؟ بعنوان الفائدة، أما لا يجوز التخميس، لا يجوز التأخير، بل هو فوري إذا كان التخميس بعنوان الغنيمة أو الكنز أو المعدن أو الأرض التي اشتراها الذمي. كل الأقسام المذكورة الآتية ما عدا خمس الفائدة هو الوحيد اللي يجوز تأخيره لسنة. سبعة هنا ما عدا السابع اللي هو فاضل على المؤنة السنة. الستة كلها تخميسها فوري، وهذا في الفرق مهم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه خمس الغنيمة ما يلاحظ فيه كونه فاضل على المؤنة أو ما فاضل على المؤنة، أما في خمس الفائدة يلاحظ أنه هل هو فاضل عن المؤنة زائد أم مو زائد. هذا فرق مهم. إذا أخذت حاجة أنا غنيمة بغير قتال أقول له خمسها بيا عنوان، إذا قال لي خمسها بعنوان الغنيمة فأول شيء لازم أخمسها فورا، ثاني شيء محتاجها ما محتاجها ما لها أثر. أنا فقير، أنا غني، أنا عندي زيادة عن مؤنتي، ما عندي زيادة ما لها ربط، أخمسها مباشرة. هاي إذا كان تخميسها بعنوان غنيمة. أما إذا كان تخميسها بعنوان الفائدة فأول شيء يجوز التأخير لسنة. هاي قلنا أقول شيء. والشيء الثاني شنو؟ أشوفه هي فاضل عن مؤنتي لو محتاج، أما إذا محتاجها في مؤنتي هذا تخميس ما عليه بعد، يدخل في التخميس. زين. قال فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة. إذا الغنيمة إذا أخذت بقتال على رئيس سيد الخوي تخمس بعنوان الغنيمة، أما إذا أخذت بغير قتال فتخمس بعنوان خمس الفائدة، ويترتب عليها جميع تفاصيل أحكام خمس الفائدة الآتي. قال لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة لا يعتبر بلوغها 20 دينارا على الأصح. في مقابل الشيخ المفيد ينسب إليه أنه اشترط في الغنيمة أن تبلغ 20 دينار، مراد بدينار دينار الذهبي كما لا يخفى عليكم، اللي هو 3/4 من قال الصيرة. بعض الفقهاء اللي هو الشيخ المفيد ما عنده دليله، مو واضح، ما حد عرف شنو دليله في المسألة، هو الوحيد اللي خالف. سيدي يقول لا ما يعتبر هذا. نعم يعتبر أن لا تكون، يعني الغنيمة أن لا تكون غصبا من مسلم. واضح شلون؟ يعني أنت غنمت من الكافر غنيمة، غنمت منه سبيكة ذهبية، شيء غنيمة باوع السبيكة الذهبية مكتوب عليها ملك لفلان محمد بن محمد مسلم، لمحمد بن فلان اللي تعرفه، فتدري انه هاي السبيكة الذهبية اصلها كانت للمسلم المسكين، وهذا الكافر غصبها منه، وانا هسه اخذت الغنيمة منين؟ من الكافر. فهاي خمسها له ورجح صاحبه بعد، هاي رجحها بعد للمسلم المحترم المال. واضح شلون؟ لهذا قال يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلمين أو غصبا من غير المسلم، بشرط أن يكون ممن هو محترم المال، مثل من اللي هو غير مسلم الذمي. إذا ذمي ملتزم بشرائط الذمة وأنا أخذت الغنيمة، تبين هاي الغنيمة منين ما أخذها هذا الكافر اللي أنا قاتلته الكافر ما أخذها من ذمي، والذمي محترم المال، فيكون أرجعها بعد لا خمسة، لا أرجع الحاجة المن لصاحبها. قال وإلا، يعني إن كانت غصبا من مسلم أو من محترم المال وجب ردها على أو إلى مالكها. أما إذا كان في أيديهم، أيديهم يهم يقصد يعني الكفار الحربيين الذين أقاتلهم، أما إذا كان في أيدي الكفار الحربيين في أيديهم ماذا؟ في أيديهم مال، هذه المال لمن؟ مو لمسلم ولا لذمي، بل مال لمن؟ للحربي. يعني هو واحد هم اثنين، هم اثنين يجوز أنا أخذ منهم، هو من واحد لواحد حربي سرق من حربي وأنا أخذت الغنيمة، بالنتيجة هو حربي واضح، فأخذتها من هذا أو من ذاك، بالنتيجة هم اثنيناتهم يجوز أخذ الغنيمة منهم. لهذا قال أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، يعني هو كافر سرق، كافر حربي سرق من كافر حربي وأنا أخذت الغنيمة بالنتيجة، شن الحكم؟ أو الأمانة ترضى، والله مو غصبها، هذا أمانة مخليها ذاك الحربي، مخليها عند هذا الحربي أمانة وأنا غنمتها، فبالنتيجة شنو؟ أو نحوهما أي طريقة أخرى إعارة أو غيرها، جرى عليه يعني على هذا المال حكم مالهم. وشنو حكم مالهم؟ حكم مالهم فرضا جواز الأخذ. ها فنجي، أنت أخذت من هذا بطريقة الغيلة أو بطريقة القتال، فإن كان بطريقة القتال فتخمسه خمس الغنيمة، وإن كان بطريقة غير القتال تخمسه خمس الفائدة. مسألة يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، يعني في الحرب أو في غير الحرب، أينما وجد الناصب. واضح شو معنى الناصب، أنا شرحتها في بحث سابق، الذي ينصب العداوة لأهل البيت. لكن الأئمة عليهم السلام، هذه مسألة مهمة، يقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية، يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت. طبعا يقصد ليس الناصب يعني مو يقول هو مو ناصب، لا، يقول في الحقيقة مو هذا هو فقط، إيش يقول يعني ليس هذا فقط، إيش مقصوده؟ وإلا هو واضح اللي ينصب لأهل البيت، يجيك والعياذ بالله شخص يقول أنا أكره كذا أهل البيت أو يسبهم والعياذ بالله، فهذا أكيد ناصب. لكن الإمام يقول مو بس هذا، هذا صحيح واضح، بس هذا ترى نادر، نادر شخص يسمي نفسه مسلم، إذا كان كافر فهو بحث آخر، ما نعم هذا مو، هذا اسمه كافر، اسمه حربي، اسمه. لكن إذا يجيك واحد مسلم، هو الناصبين غالبا النواصب هم مسلمين، يعني يسمي نفسه مسلم وهو ناصبي، فالناصب يسمع لك واحد يسمي نفسه مسلم ويقول أشهد أن محمد رسول الله ويحكي على النبي ويحكي على أهل البيت، حكي واضح. إذا أكو ما أكو، هو مو ما أكو، أكو بس قليلين لو كثيرين اللي يحكي الصراحة، الصراحة يقول كذا كذا من علي، كذا كذا من محمد، ها مسلم يسمي نفسه مسلم يحكي على النبي، أكو مو ما أكو بس قليلين. فالإمام الصادق يقول لا، ترى الناصب مو بس دولة، دولة قليلين. عبارة خلنا أقرأ لكم العبارة أحسن، ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، بعد منه الناصب الكثير المصداق الواضح يا هو يقول، ولكن الناصب من نصب لكم، يعني ليش يعني، وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. يقول هو هذا الناصب اللي يعاديكم أنتم، يعادي الشيعة ويعاديكم، ليش وشنو السبب يعاديكم؟ مرة يعادي الشيعة مو لأنهم شيعة بل لأسباب أخرى، يكره هاي العشيرة ويعاد العشيرة، فما ما هربت يعاد عشيرة مو مشكلة، هاي إداء هذا، أو يعاد القومية يكره العرب أو يكره الفرس مو يم، لكن مرة يقول أنا أكره زيد مو لأنه عربي أو فارسي، مو لأنه من عشيرة كذا أو من عشيرة كذا، لا لأنه اسم شيعة، أنا أتخبر من الشيعة مو هيك أكره الشيعة. يقول الإمام هو هذا المقصود، الذي يعاديكم لأنكم تتولون وأنكم من شيعتنا، مو يعاديكم لأسباب أخرى. أما إذا يعاديهم لأسباب أنهم عرب، هو فارسي يكره العرب أو هو عربي يكره الفارسي، ما لها ربط، مو يمنى يعني، مو بحث الناصب، حرام لو حلال مو يمنى. يعاديهم لأسباب أخرى، يعاديهم لأسباب أنهم شيعة. يقول هذا الناصب، الإمام عليه السلام يقول الناصب لكم، هو أيضا هو الناصب. يقول أما تلقى لك واحد ناصب ينصب لنا بالخصوص، أكو مو ما أكو، بس نادر وقليل جدا. بعد عرفت ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون. يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، هاي عبارة السيد أخوي. بالنسبة للسيد الثاني يقول أخذ مال الناصب يعني هل يجوز أخذ مال الناصب أو لا يجوز؟ الأحوط وجوبا عدم الجواز، عدم جواز أخذ مال الناصب. سيد أخوي يجوزه، السيد الثاني يقول الأحوط وجوبا عدم جواز أخذ ماله. عبارة سيد أخوي يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط وجوبا وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة لا من باب الفائدة. بعد واضح هذه العبارة مو فورا ولا ينتظر لا سنة ولا يراعي كون فاضل أو غير فاضل عن المؤنة. هذا هو الأمر الأول الذي يجب فيه الخمس. الأمر الثاني، الثاني المعدن الذي يخرج من الأرض مثلا، فهنا إذا أخرج معدنا فيجب عليه أن يخمس هذا الخارج. قال كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها، هذه كلها معادن واضحة إذا أخرجت فيجب تخميسها. والأحوط الحاق مثل الجص والنمرة وحجر الرحى، هذا كانوا يطحنون به سابقا ظهر حجر خاص، وطين الغسل، طين الغسل حسب ما أدري هذا هو طين خاول أو غيره، طين إذا خلط مع الماء يكون لزجا يغسل به الرأس ويقال أنه يعطي القوة للشعر. إيه بعض هو عاطين خاولين عصر. المهم السيد الخوي يقول الأحوط الحاق هذه ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع. هذه وين كان هي قريبة للأرض لكن يصدق عليها اسم الأرض ولا يصدق عليها اسم المعادن، لكن من باب الاحتياط أنها تلحق بالمعادن يقول وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيه لا عبارة. فهنا هذا الاحتياط في نسخة طبعة 29 عند السيد الخوي احتياط استحبابي، صرح يقول الأحوط استحبابا وضعه في بعض طبعاتكم مكتوبة استحبابا. هذا السيد الخوش عبارة. السيد الثاني يقول الاحتياط وجوبي، أحوط وجوبا إلحاق مثل هذه الأمور. الشيخ الفياض يقول لا يلحق هذه الأمور لأن يعني ما عنده أصلا احتياط، لا يلحق الجص والنور لأنها لا يصدق عليها معدن. بالنسبة للسيد الخوي يقول لو فرضنا يلحق الأظهر أن تخمس فيه من جهة يا تخمس فائدة أو المعدن، يقول من جهة الفائدة. بعد وضحنا الفرق ماشي. قال ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، يقصد بالمباحة يعني الأرض غير المملوكة لأحد، يعني الأرض الأرض العامة الأرض المشتركة اللي غير مملوكة لأحد، مو المراد بالمباحة يعني مملوكة لك مباحة. لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض غير مملوكة لأحد، سميه أروح لفت مكان ما حد لم يضع أحد يده على هذا المكان وأجي أحفر ألقى نفط ألقى معدن، فهذا المعدن يقول عليه الخمس. أو مملوكة أو كانت الأرض مملوكة إلي وأنا وإن كانت أرضي لكن طلعت المعدن فعليه بالحالتين عليه بمجرد إخراج المعدن عليه شنو وجوب التخميس. قال يشترط في وجوب الخمس في المعدن يشترط النصاب، إذا نشوف الغنيمة ما اشترطنا بها النصاب لكن في المعدن نشترط نصابا. ما هو النصاب؟ قال وهو قيمة 20 دينارا، فإذا ما بلغ 20 دينار المفروض أنه لا يجب الخمس بعنوان المعدن لكن قد يجب الخمس بعنوان الفائدة مثلا. المهم يقول ثلاث عندي بين قوسين مكتوب عندي 3/4 المثقال الصغيرة، في هذا بيان للعشرين دينار لو بس للدينار للدينار إيه العبارة مهمة يصور هو واضح أن الدينار هو 3/4 المثقال الصغيرة من غير مشكلة. المهم يقول سواء كان المعدن هذا اللي طلع ذهب أم فضة، وإذا ذهبوا فضة وعشرين دينار هم عليهم زكاة وهم عليهم شنو خمس زكاة هم ما بتقول قلنا أعتقد هم قلنا عشرين
تقريبا.
مهم أم أو غيرهما. والأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤنة الإخراج والتصفية، فإذا بلغ ذلك يعني 20 دينار أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة. يعني أنت تقول لي 20 دينار أنت ما أدري 20 دينار قد يصال يعني يصير خلنا نحسب لغة الدنانير ما أدري شقد هي عادل. المهم لو فرضنا أنا أخرجت معدن المعدن بقيمة 25 دينار أو جيد مو شيء خذ أكثر مني مفروض علي خمس، لكن أنا جاي أسألك هاي 25 دينار هاي تحسبها حساب تقول هي سعرها 25 دينار لكن تدري أنا وراي شنو؟ وراي مؤنة للتصفية، تصفية هذا المعدن إذا يعني قبل الأموال حتى يصفون لي، وإذا لقيت شو خام ما ما استفيد من عنده. انا حتى ابيعه واستفيد هنا لازم اصفيه. بعد اصل اخراجه وشون طلعوا لي هذا النفط او هذا الذهب؟ شون طلعوا لي؟ طلعوا لي جابوا الات ضخمه وطلعوا، فهاي مؤنه الاخراج ما راح اطلعها من جيبي. فانت من تقول لي هو 25 دينار غير تحسب حساب المؤنه اللي اطلعها انا راح اخسر مؤنه اخراج للمعدن واخسر مؤنه تصفيه للمعدن. اذا احسبها كسر الجمع تصفيه واخراج كلها ما يطلع، ما يطلع المعدن 25 دينار، راح يجوز يطلع 10 دنانير او 15 دينار. فالسؤال هو هذا، سؤال للفقيه. اساله اقول له اني الاحظ المعدن قبل التصفيه وقبل استثناء مؤنه الاخراج وقبل التصفيه. اذا الاحظ قبل التصفيه وقبل مؤنه الاخراج يسوي 25، مفروض عليه خمس. ام اني الاحظ الخسائر التي ساخسرها من مؤنه الاخراج ومؤنه التصفيه، اذا الاحظها انا راح انطي من جيبي، انطي ذول العمال، انطي للعمال اللي راح يصفونه واللي راح يطلعونه انطيهم 10 دنانير، فيبقى لي ايش قد؟ 15 25 يبقى 15. اذا بقى 15 وال 15 علي خمس اقل من النصاب. واضح السؤال؟ فما هو الجواب؟ سيد اخوي يقول الجواب هو هذا، انه الاحوط ان لم يكن اقوى كفايه بلوغ المقدار اللي هو ايش قد؟
20 دينار.
ولو كان هذا بلغ ايش وقت؟ قبل استثناء مؤنه الاخراج والتصفيه. اذا فشو يقول لك؟ يقول انا لا تحسب لي هو بلغ 25؟ اقول له ايه بس قبل التصفيه وقبل الاخراج. يقول جيد، ما دام 25 هو او 20، خلينا نقول ما دام 20 هو فرضا، ففي ذمتك شنو هسه؟ في ذمتك التخمين. اقول ايش قد اخمس؟ اخمس ال 25 كلها؟ ال 25 دينار كلها اخمسها؟ يقول لا ما قلت لك، انا قلت لك هو في تعلق الخمس في ذمتك بمجرد شنو؟ بلوغ المقدار. لكن التخميس هكذا يكون. فاذا بلغ ذلك، بلغ هو صحيح بلغ 20 25 في مثال، اخرج الخمس منين؟ من كل ال 25 لو من الباقي بعد استثناء المؤنة؟ من الباقي بعد استثناء المؤنة. ما فهمت يعني شنو؟ يعني اول شيء اجي اقول له 25 عندي، 25 دينار بعد دينار مصفي ولا منطي العمال فلوسهم. يقول لي الخمس واجب. جيد، خمس واجب على عيني وعراس. شقد ادفع؟ خمس ال 25 كلها؟ يقول لا ما قلت لك. كان روح انطي العمال فلوسهم وانطي في مؤنة التصفية. اقول له انطيتهم صار عندي البقع عندي بس 10 دنانير. هو هذا صار سعر المعدن اللي يطلع 10 دنانير. يقول هاي 10 دنانير خمس، خمس العشر. واضح شلون؟ فبعد استثناء مؤنة التصفية ومؤنة الإخراج تخمس الباقي. يعتبر في بلوغ النصاب يعتبر وحدة الإخراج عرفا. نعم قبل لا ولو قبل استثناء مؤنة. أنا هاي رأي سيد أخوي. خلنا في المسألة السابقة قبل أن ننتقل لسؤال جديدة، أقول سيد السستاني هنا عنده رأي جديد أو مداخلة. خلينا نقول شو يقول السيد السستاني؟ يقول الأقوى، إحنا مو قلنا سيد أخوي يقول والأحوط إن لم يكن أقوى كفاية. هاي العبارة اللي قدامكم عبارة سيد أخوي واضحة. أما عبارة سيد السستاني فيقول الأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور اللي هو 20 دينار في حال الإخراج، لكن بعد استثناء مؤنته، يعني مؤنة الإخراج، بعد استثناء مؤنة الإخراج فقط، بس يستثني مؤنة الإخراج. يعني بالنسبة للسيد الثاني أروح لأقول له 25 دينار عندي، يقول لي إيش قد كلفك الإخراج؟ سيد أخوي إيش قد؟ من أقول له 25 دينار يقول لي عليك الخمس، بس شو تخمس؟ خمس الباب. أول حكاية عنده واجب الخمس. سيد الثاني أروح لأقول له 25، يقول لي مو شرط عليك الخمس. خلنا نسألك سؤال ثاني، الله أشوف عليك الخمس ولا لا. ايش قد كلفك الاخراج؟ اقول الاخراج والتصفيه؟ يقول لا بس الاخراج، تصفيه عفو. ايش قد كلفك اخراج المعدن؟ اقول له كلفني 10. اذا 10 ايش قد الباقي؟ 15. يقول لي ما عليكم. اذا كلفني 5 ايش قد الباقي؟ 20. عليك الخمس. شوف السيد يقول، السيد الثاني يقول انا احسب ال 20 دينار شو قد احسبها، يعني المبلغ اللي هو النصاب، الاحظه بعد استثناء مؤنه الاخراج. سيد اخوي يقول لا ما لاحظه. نعم يخمس الباقي بعد استثناء المؤنة، لكن اصل شو اسمه، اصل المقدار اللي هو النصاب يلاحظ قبل استثناء المؤنتين. قال يعتبر في بلوغ النصاب يعتبر وحدة الاخراج عرفا. شلون يعني؟ فاذا اخرجه دفعات لم يكفي بلوغ المجموع النصاب. نعم اذا اعرض في الاثناء ثم رجع نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب. يعني انا هذا المعدن اليوم طلعنا شوي، اللي طلعناه اليوم هو بمقدار دينارين، باكر طلعنا شوي او بعد اسبوع، خلنا نقول احسن مثال واضح، بعد اسبوع طلعنا هم شوي، الواحد طلعنا اليوم 5 دنانير، بعد اسبوع طلعنا مقدار 10. بالنتيجة هو كل الاخراجات المتعددة صارت على مدار شهرين صار 20 دينار، بس كل اخراج بينه وبين اخراج اخر منهم صار اسبوع احنا عفناه، يعني بحيث يصدق انه اخراج متعدد. واضح شلون؟ اخراج متعدد. اذا ما واحد عندكم تكون بالصيد، واحد يصيد، هو اللي يصيد اليوم واللي يصيد باكر واللي يصيد عقبه هم يقول انا الصيد كله حجب صيد واحد لو عده، نفس الشيء هنا. فهو اليوم اخرج طلع، باكر طلع مره ثانيه، باكر طلع او بعد اسبوع او بعد شهر حسب المتعارف عندهم. لن يكون نحسبن اخراج واحد ونقول له 20 دينار كله على النصاب، لو بما انه نحاسب كل اخراج على حده نقول له بلغ النصاب اليوم ايش قد؟ 10، باكر ايش قد؟ 15، ورا ايش قد؟ 10، ورا 15، خو اذا نجمعهم يصير اكثر من النصاب. لكن بما انه تعدد الاخراج شنو؟ ليس عليه الخمس. فالسؤال هو للسيد اخوي نساله نقول له هل يعتبر وحدة الإخراج عرفا أم لا يعتبر؟ إذا يقول ما يعتبر وحدة الإخراج فالدفعات نحسبها عليها الخمس لأنه السيد ما يعتبر وحدة الإخراج. أما إذا قلنا يعتبر الوحدة، فإذا وحدة الإخراج هو اليوم قد طلع 10 20 لو لا أقل من 20، باشر أقل من 20 نعم، فكل في كل إخراج له حكم الخاص. السيد شو يقول؟ يقول يعتبر في بلوغ النصاب اللي هو 20 يعتبر شنو؟ وحدة الإخراج عرفا. أما إذا تقول لي هو أخرج بدفعات فعليه الخمس أو لا حتى وإن بلغ المجموع شنو؟ النصاب. لهذا قال فإذا أخرجه لم يكفي بلوغ المجموع النصاب. سيد السيستاني يقول إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب، إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب. سيد أخو يقول نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع على نحو لم يتعبد الإخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب. هو واضح يقول أما إذا يجي واحد ما ادري خلي بالكم يمي، اذا هو اخراج متعدد صحيح لكن عرفا يسمونه اخراج واحد. مثلا شلون احنا اليوم الصبح اشتغلنا نخرج المعدن طلعنا من مقدار 15، حدث ما علينا النوب، انا صاحب المشروع بترك كاس بعد اعرضنا عن الاخراج هذا اليوم او بعد ما نخرج من هذه المنطقه نروح ننتقل لمنطقه اخرى. واضح شلون؟ ثم عدلت قلت لا بعد ساعة، بعد ساعة زمان أو ساعتين قلت لا خل نشوف بلكي بعدك معدن، طلعنا معدن طلع 10 صار قد مجموع فرضا 25. السيد الخوي يقول هذا مو إخراج متعدد، هذا مو متعدد، هذا إخراج واحد، لأن هذا شو اسمه العرف يسميه تكملة للإخراج الأول. مثل هذا اللي قام يصيد ونوع أن يبطل صيد إنه رجع في نفس اللحظة، هذا ما يقال إنه تعدد منه نفس الشيء. شو يقول السيد؟ يقول نعم إذا أعرض في الأثناء ثم رجع على نحو لم يتعدد الإخراج برأي العرف عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب. واضح؟ مهما ما يسمى دفعات. مسألة إذا اشترك جماعة يعني في الإخراج، في إخراج المعدن كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب. تذكرون بالخب بالزكاة؟ بالزكاة عكس، بالزكاة عكس الحكي. بالزكاة قلنا إذا النصاب مشترك لا تكفي لا يكفي المجموع لوجوب الزكاة، بل نلاحظ كل واحد على حده. مو تذكرون لما تذكرون يعني هنا مثلا 5 إبل يملكها 5 أشخاص كل واحد ما عليه زكاة. هنا السيد يقول لا بالنسبة لإخراج المعدن إذا بلغت مجموع الحصص النصاب وجب الخمس عن كل واحد بحصته، ولا نشترط شنو أن يكون حصص كل واحد بالغة للنصاب. وهذا الخلاف في المسألة، خلاف في الاستفادة من الدليل، هل العبرة في وجوب الخمس على نفس الإخراج أم العبرة على نفس المخرج يعني المالك. سيد يقول أنا، سيد أخوي يقول أنا أستفيد من الأدلة أن نفس الإخراج المعدن هو فيه الخمس مو المخرج إذا ملك نصابا، فالمسألة مرتبطة. أما السيد الثاني فيقول إذا اشترك جماعة ولم يبلغ حصص كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس، نفس الحكي وين موجود بالزكاة، يعني نفس حكم الزكاة. في السيد الثاني ثبت هنا يقول لا أريد كل واحد تبلغ حصته النصاب. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين.